الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الوجا أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى حامل هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، في الحقيقة أردت أن أتحدث عن رحلة الحج، لا عن المناسك، ولكن أردت أن أتحدث عنها من زاويتين. الزاوية الأولى أن رحلة الحج ذات صلة وثيقة جدا بالخليل إبراهيم عليه السلام صاحب هذه الملة التي أمرنا الله عز وجل باتباعها. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والخاطرة الثانية تتعلق بأحوال الناس في رحلة الحج. رحلة الحج سفر، كل الناس على سفر، والظروف في الحقيقة صعبة، الزحام مع الحر مع خوف الناس جميعا على المناسك أو أن يضيع منهم شيء، وكذلك منهم من يعاني من الجهل بمناسك الحج مع أنه خرج لأداء هذه الفريضة العظيمة وهي حجة الإسلام بالنسبة إليه، ومع ذلك خرج ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعلم شيئا عن هذا المنسك العظيم الذي خرج لأدائه باعتبار أنه ركن من أركان الإسلام. في حديث جبريل العظيم ومن حديث ابن عمر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم، وهو ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، واللفظ لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الحديث معروف. فيما يتعلق بالجزء الأول من الكلام، وهو أن الحج ذات ذو صلة وثيقة جدا بالخليل إبراهيم عليه السلام، نحن إذا ذهبنا إلى مكة المكرمة نطوف بالبيت الذي رفع إبراهيم عليه السلام قواعده، ونقبل الحجر، ونصلي خلف المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، ونسعى بين الصفا والمروة كما فعلت هاجر عليه السلام زوجة الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والرسل. وهكذا الحج نفسه عبادة من تأملها يجد أنها تطويع للنفس على العبودية لله والطاعة المطلقة له. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ده أول درس نتعلمه، أقصد أتعلمه أنا يعني وأتذكره معكم، أنا أعلم أنكم تعرفون هذا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هل قالها وتوقف الأمر عند مجرد القول؟ إطلاقا. أسلمت لرب العالمين، قال وفعل بشهادة ربنا عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولذلك قال عز وجل في موضع آخر وإبراهيم الذي وفى، الذي وفى. وحين قال إبراهيم عليه السلام يوم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، شهد له ربه عز وجل قائلا إذ جاء، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني إذن قول وفعل، قول وفعل، وهذا الفعل عبارة عن الطاعة لله عز وجل في كبير الأوامر وصغيرها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إيه الكلمات دي؟ وردت أربعة آثار عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. هل نتصفح هذه الآثار؟ الأثر الأول راه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال خمس في الرأس وخمس في البدن، فأما التي في الرأس فقص الشارب وعفاء اللحية، وفي رواية قص الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق والسواك. وأما التي في البدن، وأما التي في البدن فهي قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانق والختان والاستنجاء. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيما يتعلق بالختان ثبت عند البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعد أن أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، بالقدوم بالتخفيف الآلة، القدوم، اختتن بالقدوم وهو في 80 من عمره عليه السلام. يبقى إذن هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا رواه الإمام الطبري في تفسيره، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله عز وجل أن يدعو قومه عباد الأصنام إلى التوحيد فدعاهم حتى ألقوه في النار. ده ابتلاء في غاية الشدة، حتى ألقوه في النار وما كان يعرف أن النار ستكون بردا وسلاما عليه، وما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إنه عز وجل أمره أن يدعو عباد الكواكب إلى التوحيد فدعاه عليه السلام كما ورد في سورة الأنعام، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. انتبه، هو لم يقل هذا لأنه كان يعتقد أن الكوكب ربه، لا، هو كأنه يطالب الناس بأن يعملوا عقولهم، ما هو الإله هذا الإله الذي يظهر ويختفي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا وما أنا من المشركين. ثم إن الله عز وجل دعاه أمره بدعوة النمرود، فناظر النمرود كأحسن ما تكون المناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، عمل إيه؟ راح جايب اثنين وأمر العسكر هم يقتلوا واحد ويسيبوا الآخر ويتركوا الآخر. هل هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة التي قصدها إبراهيم الخليل عليه السلام؟ لكن ربما يرد هذا على ضعاف العقول، فلذلك انتقل إبراهيم الخليل عليه السلام إلى آية أخرى وبسرعة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق طلعها من المغرب، فخلاص انقطعت حجته. هذا هو الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. تلاحظ أن إبراهيم عليه السلام حين أنجاه الله عز وجل من النار أمره أن يهاجر إلى الشام، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من العراق إلى الشام، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شأن الهجرة لشديد، واحد يهجر وطنه وناسه وقومه وقرابته وما إلى ذلك، إن شأن الهجرة لشديد. خرج مهاجرا وهو في الطريق دعا ربه عز وجل، هو كبير في السن و لا لا لم ينجب، لم يكن عنده أولاد، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ربنا بشره بغلام، خلي بالك بشره، فبشرناه بغلام حليم. نقف عند هذا الموضع. ابتلي إبراهيم عليه السلام في هذا الغلام إسماعيل عليه السلام ابتلاء شديدا جدا. يبدأ الابتلاء حين، وهذا الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يخرج بهاجر وإسماعيل، وإسماعيل يومئذ طفل رضيع، وأن يتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. حاجة غريبة جدا، يأخذ امرأته وابنه الرضيع ويذهب بهما إلى الصحراء، وهذه صفة الصحراء حينئذ، صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، ويتركهما، ويترك لهاجر عليه السلام جرابا من التمر. جراب التمر، ماذا يفعل جراب التمر؟ احنا نتكلم عن صحراء يعني الماء مش التمر، الماء ده التمر ده هيعطش اكتر. لكن هكذا فتركهما عند البيت. فلما هم ان ينصرف تعلقت به هاجر عليه السلام وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس؟ فسكت عليه السلام. فأعادت عليه السؤال مرة ثانية فسكت عليه السلام. فأعادت السؤال مرة ثالثة فسكت عليه السلام. هنا تنبهت هذه المرأة الموحدة، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت لحال سبيلها. حاجة والله في غاية العجب، باستسلام. إيه العلة؟ إيه الحكمة؟ إلا الابتلاء والامتحان من الله عز وجل، هو الذي أعطانا كل شيء، يمتحننا كيف شاء ولا يسأل عما يفعل، وغيره يسأل وهم يسألون. فلما انصرف فتوارى وراء ثنية من الثنيات دعا ربه عز وجل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللي يروح مكة يجد جميع الثمار بفضل الله عز وجل، ثمار الربيع مع الخريف مع الشتاء مع الصيف، وكذلك الذي يذهب إلى هناك لا ينصرف من مكة إلا وقلبه متعلق بهذا البلد الأمين. ويسأل الله عز وجل يعني في طواف الوداع العهد يقول اللهم لا تجعله آخر العهد، اللهم ردنا إلى هذا المكان دائما في الحج والعمرة ما حيينا إلى أن نلقاك، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة وأعنا عليهما وتقبلهما منا، تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الأثر الرابع والأخير، إسماعيل عليه السلام، طبعا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس الذي رواه البخاري، وهذا الأثر الثالث طويل من شاء فليراجعه. المهم أن إبراهيم أن إسماعيل عليه السلام كبر، فلما بلغ معه السعي، تعرف رجل كبير في السن، تخيل معي كبير في السن طعن في السن، وبعد أن تعرض لابتلاء من أشد الابتلاءات وهو أن ألقي في النار، وما كان يعرف أن الله عز وجل سيقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبعدين وهو مهاجر بعد أن أنقذه الله عز وجل من النار وشأن الهجرة شديد، دعا ربه عز وجل هب لي من الصالحين، ربنا بشره بغلام حليم وعمال يبتلى في هذا الغلام، فلما بلغ معه السعي، دي أحلى سن بقى اللي هو السن الايه التاسعة والعاشرة، خصوصا ابن وحيد، وجي بعد أن بلغ أبوه من الكبر عتيا، رايح معاه وجاي معاه، كان الشيخ ابن تاجر الله يرحمه يقول لك فلما بلغ معه السعي، يعني يقول له بقى روح يا اسماعيل، تعالى يا اسماعيل، هات يا اسماعيل، وهكذا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. شوف التنفيذ، الابن بقى اللي هو الضنا زي ما بيقولوا. فلما أسلم وتله للجبين، أكفأه على جبينه ورفع السكين عشان يذبح، خلاص يا إبراهيم نجحت في الامتحان. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بل تعديت من الامتحان الصعب جدا نجحت فيه. يبقى الغرض من القصة دي كلها ايه؟ ايه الغرض من القصة دي كلها؟ ابتلاء امتحان. يبقى اذا يستفاد من هذه الآثار أن إبراهيم عليه السلام لم يفرق بين الصغير والكبير من أوامر الله عز وجل، كله من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كل ده من عند الله عز وجل. لماذا تريد أن تفرق بين الصلاة والحجاب مثلا؟ لماذا تريد أن تفرق بين الصيام والحج وبين الحدود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. أدي أول حاجة، الإنسان لا يفرق، كل هذه الأمور من عند الله عز وجل. الفائدة الثانية أن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يسأل ربه تبارك وتعالى، يعني كان ممكن يقول يا رب أنت بشرتني بغلام حليم ثم تأمرني أن أذبح هذا الغلام، وما الحكمة في ذبح غلام؟ إيه الحكمة في أن أنا أريخ دم بشر؟ لماذا أعطيتني هذا؟ لا 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 لا، ده كلام المجرمين أتباع إبليس. ما شوف قصة الذبيح ورد في سورة الإيه الصفات، أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه فاستجاب، اقلب على طول الصفحة السورة اللي وراها سورة صاد، أمر إبليس أن يسجد سجدة واحدة فأبى. يعني إذن ده مسلك، طريق هناك طريقان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هناك طريق تنال بها خلة الرحمن تبارك وتعالى، وهي طريق الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته. لم يسأل ربه عز وجل لما أمرتني، هو ربنا بيسأل، الخالق يسأل سبحانه وتعالى هذا فعل أو منهج أتباع إبليس والعياذ بالله. فلا توقف تنفيذك للأمر على معرفة العلة منه، هذا فعل إبليس. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ كان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن ده الكلام ده معناه إيه؟ إن إبليس أحكم من الله عز وجل وأعدل من الله عز وجل. خلق أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. العلماء يقول لك نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، ده الآمر هو ربنا سبحانه وتعالى. هي السجدة دي لآدم عليه السلام؟ مش في الحديث الصحيح يا أخوانا إن الإنسان إذا قال مسلم إذا قرأ سجدة، إذا قرأ موضع سجدة فسجد سجود التلاوة، انخنس إبليس ويعض على أصبعه ويقول يا ويلي أمر بالسجود فسجد؟ والإنسان اللي سجد سجد بمن لله، وأمرت بالسجود فلم أسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. الحج خلي بالك أنت بتطوف بالبيت اللي هو حجر، هل أنت تعبد هذا البيت إطلاقا؟ أنت تفعل هذا استجابة للأمر الله عز وجل، بل يتطوفوا بالبيت العتيق. بتقبل الحجر. في الصحيحين عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يجي بعض بعض عباد الحجارة في عصرنا يقول لك الله مش عليه رد عليه، قال بلى إنه يضر وينفع. دي واردة، هذه الرواية واردة عند الحاكم في المستدرك، أن عمر لما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قال علي بلى إنه يضر وينفع. إزاي؟ أولا هذه الرواية ضعيفة جدا أو موضوعة، في إسنادها هارون العبدي تالف، ضعيف جدا. طيب نمرة اثنين، كمل الرواية إنه يضر وينفع. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما أخرج أو استخرج بني آدم وأخذ عليهم الميثاق كتب ذلك في رق يعني في ورق وألقمها الحجر، وإن هذا الحجر يشهد لكل من استلمه بحق. الله طب ما يبقى عامل زي خطاك إلى المسجد، الأرض اللي أنت بتخطو الخطأ اللي بتخطو عليها في ذهابك إلى المسجد تشهد لك يوم القيامة، موضع السجود والصلاة يشهد لك يوم القيامة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلت البقاع حوله فأراد بن سلمة أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت أنكم أردتم الانتقال إلى قرب المسجد، قالوا بلى قد أردنا ذلك يا رسول الله. قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم أي الزموا دياركم البعيدة، فإن خطواتكم إلى المسجد في الذهاب والرواح مكتوبة، مكتوبة لكم. يبقى لكن إحنا المهم هنا إيه؟ إن أنت بتيجي تقبل حجر تقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تم، بقبل حجر ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طب سعى بين الصفا والمروة، هاجر عليه السلام كانت بتسعى بحثا عن الماء حتى تفجر تحت قدمي إسماعيل عليه السلام ماء زمزم. طب هي عملت كده، إحنا نعمل كده ليه؟ الملك أمر بهذا، الملك أمر بهذا. ممكن يكتب علينا ويفرض علينا أي شيء سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل، ولا رد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. أنت بتتكلم عن الملك الخالق الرب العظيم سبحانه وتعالى وانت عبد. الله قال تعالى في سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولها بينهم صراطا مستقيما. لو أنهم إيه فعلوا ما يعظون به. فأنت تجد أن مسألة الحج حاجة عجيبة، صحراء منى مزدلفة أعرف، المبيت بمنى يوم 8 مستحب، بعدين لما تطلع ما تطلعش على مزدلفة، تطلع فوق على عرفة، الوقوف بعرفة ركن، وبعدين انت راجع ترجع بقى على النص على المزدلفة، المبيت بها واجب، يبقى المبيت بمنى يوم 8 مستحب، الوقوف بعرفة كلها صحرا واحدة، الوقوف بعرفة ركن، بعد ما تقف بعرفة تنزل على المزدلفة تبيت بها، المبيت بها واجب، ثم بعد ذلك تعود إلى منى، منى التي كان المبيت بها في ليلة عرفة يعني يوم التروية بالليل كان مستحبا، يصير المبيت بها واجبا، واجبا تبيت في المزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المزدلفة كان على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، فصلى المغرب والعشاء قصر العشاء وجعل بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام لم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الصبح حين برق الفجر، ثم ركب القصوى وآتى بها إلى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وجعل يكبر الله ويوحده ويهلله ويدعو حتى أسفر جدا. طيب شمعنا في الصحراء دي بالذات؟ الفرق بين الصحراء دي مثلا والصحراء الغربية دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. ليه ربنا عظم يوم الجمعة بالذات عن سائر الأيام؟ ليه عظم يوم عرفة وده أكثر يوم يغفر فيه للعباد؟ عظم أماكن سبحانه وتعالى، وعظم أزمانا سبحانه وتعالى، وعظم ناسا من البشر اصطفاهم للنبوة والرسالة، وحتى في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يفعل ما يريد. لكن انت بتعمل الكلام ده كله ليه؟ تدريب للنفس على العبودية لله عز وجل. وانت نام في المزدلفة، المزدلفة دي والله يعني الواحد يود ألا يفرط في ثانية واحدة في ليلة المزدلفة دي للجمع والمشعر الحرام، وهو نايم كده والتراب عمال يهب عليه وعلب البارد الفاضية تخبط فيه ولابس البشاكير بتاعته وتغيرت رائحة البشاكير. وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج الشعث التفل، الشعث التفل يعني شعرك منكوش ومغبر تراب وريحتك متغيرة من العرق والجهد وما إلى ذلك، وانت عمال بس بتقول يا رب اقبل يا رب اقبلني يا رب، هو لو قبلك سبحانه وتعالى سترجع كيوم ولدتك أمك. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا من سائر المسلمين. فأنت إياك أن توقف امتثالك للأمر على معرفة العلة، كما يقول ابن حزم رحمه الله: احفظ هذا، إن تبينت لك علة أو حكمة فبها نعمة، وإن لم يتبين لك فعلة العلل. ايه هي علة العلل؟ شوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى في اواخر المائدة قال تعالى في سياق عجيب: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. شوف ده انذار المسلمين: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم، يعني صيد سهل لو اديت ايدك كده تجيبه، لو ضربت الرمح فيه ترشقه فيه كده يجي. ليه الابتلاء ده؟ لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ايه الابتلاء ده يا رب؟ طيب طلع ورقه واكتب عليها اسمك بسرعه: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. كل الصيد يا رب؟ لا، احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه. ولذلك يقول ابو الزناد رحمه الله: ان كثيرا من الشرائع لتاتي على خلاف العقل، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. عارف الامام البخاري اورد هذا الاثر تعليقا فين؟ عند في أبواب الصيام، كيف تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هو الحيض ده فقدان للطهارة، الطهارة مؤثرة في السنة، يعني المفروض ان هي امتنعت من الصلاة بسبب الحدث الأكبر، يبقى تقضي الصلاة. والطهارة لا علاقة لها بالصيام. روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. يعني مش احتلم وهو نايم يقول مرفوع عنه القلم، لا، من جماع غير احتلام يصبح جنبا، يعني يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في القرآن، مش ربنا سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى الليل كله صالح للجماع حتى الجزء الأخير، ومن ضرورة ذلك أن يصبح جنبا. فإن كثيرا من الشرائع لا تأتي على خلاف العقل، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. يعني ايه على خلاف العقل؟ يعني العقل ما يقدرش يشوف مثلا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما ثبت عند بعض اصحاب السنن قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين اولى من اعلاهما. انت لما بتيجي تمسح الخفين بتمسح فوق ولا تحت؟ واحد لا تؤاخذوني بال، يعني خرج منه نجس، البول نجس بالإجماع، يقوم يغسل بعض أعضاء الوضوء. طب أنا واحد بال من أسفل لماذا يغسل وجهه من أعلى؟ طيب الراجل ده نفسه بقى خرج منه مني، والمني طاهر في أصح قول أهل العلم خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى نجاسة المني، وهو رواية إحدى روايتين عن أحمد. خرج منه، لكن الجمهور على انه طاهر، على ان المني طاهر ومنه خلق الانسان. المهم يوم يغسل البدن كله، يعني لما يخرج شيء نجس يغسل بعض البدن هي اعضاء الوضوء، وبعدين لما يخرج شيء طاهر يغسل البدن كله. الشريعه كده، الشريعه كده. شوف في الكلام عن العدد، عده المراه، عدة المرأة بتختلف. طب عدة المرأة ليه؟ ليه عدة المرأة؟ قالوا علشان دي لاستبراء الرحم. طب ما هي المرأة والعياذ بالله التي وقعت في الفاحشة لا تتزوج إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، الحيضة الواحدة كافية لإثبات خلو الرحم. لماذا ثلاث حيضات؟ ليه ثلاثة؟ قالوا ما عسى الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يمكن جوزها يردها، بيطول الفترة عشان الراجل ممكن يردها. طب خلاص، أمال ليه الراجل طلقها الثالثة وما قدرش يردها بقى خلاص؟ ليه برضه تعتد بثلاث حيضات؟ طب ليه هي على ذمة الراجل ده بعد الراجل ده مات مش هيقدر يردها لا يعمل تعتد أربعة أشهر ومعاشرة؟ قالوا لا، ما هو أصل هنا إيه؟ عشان حرمة الزوج. طب تعالوا نختبر العلة دي كده. هب أن هذه المرأة كانت حاملا، توفي زوجها ثم وضعت حملها بعد ثلاث دقائق، انتهت عدتها، فين حرمة الزوج؟ وفين دي شرائع، دي شرائع. ممكن العلة دي كلها تكون موجودة، لكن أكيد في جانب تعبدي. رب العزة سبحانه وتعالى يأمر بما يريد، فالحج ده نفسه عبادة. المعنى المعقول فيها انك انت ربنا يقول لك اقف اقف، اقعد اقعد، نم هنا نم هنا، اقف هنا تقف هنا، مفيش. هو كده واحد يحد مش عايز يقف بعرفه، والله انت حر ما تقفش بعرفه، زي اللي بيصلي من غير وضوء بالضبط. وشوف ربنا سبحانه وتعالى في قصه تحويل القبله، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه مقالة كل سفيه. انت تعمل كده ليه؟ انت لابسه كده ليه؟ وانت مالك عامل كده ليه؟ سايب بتاع لحيتك دي. كنت راجع مرة من الحج وحالق رأسي, فوانا ماشي في الشارع الشاب عمل كده, يعني عايز اقول انت راسك بالمقلوب, المفروض الشعر ده يبقى فوق وتحت ما يبقاش فيه شعر, انت عاكس المسألة. فقلت له والله يعني ذكرت له لماذا انا طبعا هو بيتهكم, لكن الواحد لابد ان هو ايه يبين, والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني ربنا الذي امرنا ان نستقبل البيت المقدس هو الذي ادارنا, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه, بيت المقدس في الشمال, هو الذي ادارنا 180 درجه لنستقبل البيت الحرام. وهو ربنا سبحانه وتعالى يعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يستقبل البيت الحرام, بدليل انه عز وجل قال فلنولينك قبلة ترضاها, ترضاها تريدها تحبها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني انت لازم تبقى اجابتك واضحه وصريحه, ليه بتعمل كده؟ ربنا امرني بكده. ما تنتحلش اعذار, انت حامل تهمه, ما انت عبد الله عز وجل, والله عز وجل احق ان يستحيا منه واحق ان تخاف, فلا تخشى الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا, وهكذا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم, وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, وما جعلنا القبله, هذا محل الشاهد, وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هي دي مسألة بس, ناس من اللي كانوا اسلموا ارتدوا لما تحولت القبلة وانصتوا الى السفهاء من اليهود والمنافقين والعياذ بالله. ما دي العاقبة, مش ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك. وفي وسط السورة اللي هي الاحزاب, سورة الاحزاب, ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هدى الله عملوا إيه؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء وهم راكعون راكعون أتاهم آت فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه فاستداروا, وهم وكانوا ركوعا استداروا واستقبلوا البيت الحرام. أنا قعدت غمضت عيني وقعدت أفكر, طبعا لابد الإمام اللي كان واقف في الأول بقى واقف في الآخر, أكيد دب راكعا حتى وقف أمام المأمومين من غير ما يكحوا. خلاص ربنا حاول القبلة, خلاص نبقى نستقبل. أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوا فاستدار الناس. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بقي أن أقول في هذا الجزء الأول من الكلام أن إبراهيم عليه السلام رغم ما مر به, أنت شوف بقى هذه الآية, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام, يعني معنى كده أنهم أن إبراهيم عليه السلام مر بكل هذه الكلمات التي نجح فيها, التي نجح فيها اسماعيل اهو عليه السلام معاه, وربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يرفع القواعد من البيت واسماعيل. ربنا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يعني إذا إبراهيم عليه السلام كل الطاعات اللي فاتت دي مش في باله ده هو أمر أن يرفع القواعد من البيت وهو بيرفع يا رب اقبلني. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم. دي طريق الخليل إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. الطريق الأخرى طريق الشياطين التي يراد منا أن نتبعها وهي طريق الاعتراض الدائم على شريعة الله تبارك وتعالى. ما فيش مانع يعني طبق القانون الفرنسي، قف في مجلس الشعب وأقول بصوت عالي وهذه القاعدة أو هذا القانون مطبق في سويسرا أو مطبق في بلجيكا أو مطبق في كمبوديا، قول زي ما أنت عايز، لكن تقول شريعة ربنا هتلاقي النظرات. مش فاكرين أحمد عز في سجنه الآن، لكن أنا متذكر أنه قال له أقعد متخلف أنت وهو، لما حاولوا يعملوا إيه، لما حاولوا أن هم في اللي هي المساواة بين الرجل والمرأة وبين بين الرجل والمرأة في الشهادة وبين الذكر والأنثى في الميراث، فقام اتنين من الإخوان المسلمين في ذاك الوقت في مجلس الشعب وقالوا ده مخالف للقرآن مخالفة لا تحتمل. فراح بصص لهم من أول صف كده قال له اقعد يا متخلف أنت هو. ليه بقى؟ لأن أنت هنا بتتكلم بتقول ربنا قال تعالى، تعالى ما قالش من 14 قرن. دي القصة، هي دي القصة اللي احنا مقبلين عليها الآن، مسألة الشريعة الدين دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هل تتبع شريعة الرحمن لتكون من أوليائه وأخلائه سبحانه وتعالى، أم تتبع طريق الشيطان؟ طريق الشيطان لا، كل حاجة لا. تعالى هنا بقى احكي لي انت حكايتك معايا، عايز تقول لي الشريعة في كل حاجة. الله، عايز اقول لك الشريعة في كل حاجة، ده انت عبد، ده انت موجود في الارض عشان هذه الشريعة اصلا. طيب نخرج فاصلا ثم نعود مرة اخرى ان شاء الله.
والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف ما كنا قد بدأنا. أقول ينبغي على الإنسان المسلم الذي يريد فعلا أن يتوفاه الله عز وجل على هذه الملة الحنيفية أن يتدبر معنى الحنيفية. هات كده، انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى في اواخر الشعراء قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجاء صلى الله عليه وسلم بالقرآن بلسان عربي مبين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، اقف يعني ايه كلمة حنيفا؟ من هو الحنيف؟ وكذلك قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في عهده عليه السلام وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا اللي هو احنا، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. طيب كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين. الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المائل إلى الحق عن قصد، يعني لم يكن موقفه مجرد مصادفة، لا، ده رجل منحاز دائما للحق، منحاز لربه عز وجل، منحاز لرسوله صلى الله عليه وسلم، منحاز للقرآن الكريم. هذا هو الحنيف، بخلاف الآخر اللي هو الذي يعبده الشيطان. واللي يعبد الشيطان ده بيركع له ويسجد له، لا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قلت ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. العبادة كانت إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالى جيت في إيدي. فالحنيف غير من عباد الشيطان الذين قال فيهم ربنا عز وجل في سورة الفرقان: الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا. ده معين على ربه دائما. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت. ده يعني ألم ترى هذا بنفسك في وسائل الإعلام؟ ده موجود في وسائل الإعلام، موجود وموجود في اللجنة التأسيسية، وموجود أول ما تيجي تقول لي أنت عايز تحط لي الشريعة في كل حاجة. الله، ده ربنا سبحانه وتعالى. هو أنت موجود في الأرض إيه أساسا إلا علشان الشريعة؟ قل ما بيتوا منها جميعا فإما أتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنحن نتكلم عن الشريعة، لابد أن تكون مراقبا لما يحدث في مسودة الآن. لما يجي المادة الثانية يقول لك مبادئ الشريعة، ويجي يفصل مبادئ الشريعة يفسرها ده بالعافية، ولسه مش عارفين دي هتبقى موجودة ولا برضو سيسعى هؤلاء في حفها. في المادة 221 221. طب المادة 221 اللي بتقول مبادئ الشريعة يراد بها كذا، المفروض بقى المادة الثانية تبقى دي المادة الثالثة. يقول لك لا لا لا، ليه؟ انت عايز ايه؟ انت بتنكر بربنا سبحانه وتعالى؟ بتنكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللي بيعمل الكلام ده واحد سنه 80 سنة ولا 70 ولا 75 سنة هيموت. اللي بيعمل الكلام ده هو امثاله ناس، يعني واحد سنه حاجة و70 سنة وانت عارفين بيشرب ايه وبينيل ايه، قاعد يعمل الكلام ده وحارب في ربنا سبحانه وتعالى. يعني عشت في الارض اضل من دابة ولا تزال على هذه الحال الى الان، اضل من دابة ده مش كلامي. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. شايف الغفله، الغفله عن الاخره هي دي اللي بتخلي الواحد يقول ايه: واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. اللي هم مين بقى؟ الذين لا يؤمنون بالاخره. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. هو مين اللي هيقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ مين اذا ما بيعرف اي سنه بيسعد بهذه السنه ويسعى في تنفيذها ونشرها بين الناس؟ مين؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثير. لكن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هل أنت تعتقد هذا المعتقد؟ لازم تخليك صاحي في مسودة دلوقتي. والمسودة دي عايزين الله في الدستور بتاع 71 اللي كان في عهد حسني مبارك، المساواة بين الرجل والمرأة، طيب الحريات بشرط ألا يتعارض هذا، شوف شرط في كل حاجة من ألا يتعارض هذا مع الشريعة الإسلامية، عايزين يحذفوا دي. في بعض النساء عايزين يريدنا أن يحذفنا ويقول لك حرية المرأة مضيق عليها، الدستور الجديد ضيقوا فيها على حرية المرأة. يعني أنتم أعدل من الله عز وجل؟ أنتم أعلم من الله عز وجل؟ أنتم أحكم من الله عز وجل؟ يا ناس أفيقوا أفيقوا. لكن هؤلاء: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أنت بس دور على نفسك، دور على نفسك. قرأت على 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 على, على الشريط في, في, في القناة من القنوات واحد بيقول: فين يوم من أيامك يا مبارك؟ يوم من أيامك يا مبارك ستحشر معه ان شاء الله. يقول لك احشر. اتمنى ما هو انت: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ما المحاكم هي اللي حكمت عليه؟ هي الثوره اللي حكمت عليه؟ دي ثورة كانت ثورة طاهرة، ما عملتش محاكم ثورة ولا غيره، قدمتهم القانون، قانون اللي حكم عليهم. والتاني يقول لك خلي بالكم يا جماعة، حسني مبارك ده الأب الروحي بتاعنا، الأب الروحي، يعني لو طلع حرامي أقول لك يا ابن الحرامي، يا راجل أفق إزاي أنت، إزاي ولا تجادل عن، ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال عز وجل بعد ذلك ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إحنا لازم نشوف المواد دي ونقرأها جيدا. أنت تريد، خلي بالك أنت بتسن الآن يا سنة حسنة يا سنة سيئة. وأذكرك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يا قبيل ده الحد إلى أن تقوم الساعة كل نفس تقتل بغير حق يتحمل وزرها بالضبط زي كالقاتل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنا يعني لابد أن تكون حارسا للشريعة. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا؟ روى الإمام البخاري عن نعمان بن بشير، ده القصة، دي القصة اللي بتحصل دلوقتي. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. رجع الشرح كده، القائم على حدود الله أي المستقيم عليها الحارس لها، وحتى بقية الحديث بيشرح المعنى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أي المنتهك لها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة فعملوا قرعة، استهموا يعني اقترعوا، فصار بعضهم على الأماكن، فصار بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا أحدثنا في نصيبنا ثقبا لألا نستقي منه لألا نؤذي من فوقنا. يا خبر من تغرق الدنيا، فلو أخذوا على أيديهم اللي هم الحراس اللي فوق دول لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. انت لما يجي يفلت منك الشريعة الإسلامية دلوقت وانت في أجواء حرية فيهاش قهر كيف تقبل هذا؟ ما انت عارف الحديث اللي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. عابد ما يعني أفتاد جهل فضيعه وضيع نفسه فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فذكر له ما حدث ثم سأله هل لي من توبة؟ خلي بالك من إجابة العالم. فقال له العالم ومن يحود بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. طب إيه اللي عرفه إن الأرض بتاعته دي أرض القاتل دي أرض سوء؟ هل العالم فتح المندل ولا قرأ الورع؟ كل الكلام ده محرم في الشريعة. أمال إيه اللي حصل؟ لأن العالم فطن. إزاي واحد يسمح له المجتمع الذي يعيش فيه بأن يقتل 100؟ فين الناس؟ في الأمر معروف النهي عن المنكر، مفيش. وإيه جرائم قتل وسفك دماء؟ مفيش حد يرضى هذا الرجل. يبقى ده دليل على إن ده مجتمع يعني لا يعرف شيئا عن شريعة ربه عز وجل، أو لا يرجو لله وقارا. فإحنا لو فلت منا الأمر بهذه الطريقة سنتحمل التبع جميعا إلا من أدى ما عليه في هذا الصدد. خلي بالك الرجل اللي كاتب يقول يعني التيار الإسلامي ليس عنده ما يقدمه لمصر، يعني التيار الإسلامي ده معدوم من أي خير؟ اعقل ما تقول، هذه شهادة. والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، دي شهادة، اعقل ما تقول. يعني هل أنا لما واحد يبقى مثلا أي واحد مهندس ما دام فاجرا يبقى العبقرية تحل عليه، وأول ما يلتزم الغباء ينزل على دماغه خلاص مش عارف حاجة؟ يعني التيار الإسلامي لا يملك ما يقدمه لمصر، مال مين اللي يملك ما يقدم لمصر؟ انت فاكر انك انت الاقتصاد لما تخون شريعة الله عز وجل، تخون لما تخون الله عز وجل والرسول وتبتعد عن شريعة الرب عز وجل، هذا هو الذي سيأتي بالخير؟ ده معتقد. انت عارف ده لو حصل معناه ايه؟ معناه ان ربنا بيستدرجك. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد يا عم فراخ زي ما أنت عايز ولحمة زي ما أنت عايز، خد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون في العذاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني إن إحنا قلنا إن ده سفر، السفر ده بيكشف أخلاق الناس أصلا. وروى البيهقي عن أمير المؤمنين عمر أنه أتاه رجل في مصلحة فقال له عمر إني لا أعرفك وهذا لا يضرك فأتي بمن يعرفك. فرجل راح وجاب واحد تاني فقال له عمر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال لا. لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، ده بيكشف أخلاق الناس. تلاقي راجل ساعة ما يجي عايز يسحب فلوسك ضيف منتهى الأدب والأخلاق ويديك كافة الضمانات، ساعة ما تيجي تسترد فلوسك ينقلب الى الفجر والعياذ بالله. نعوذ بالله من الدين، نسأل الله ان لا يحوجنا الى اي انسان ابدا، اللهم لا تحوجنا الا اليك رب العالمين. قال لا، لم اتعامل معه بالدينار والدرهم. قال لعلك سافرت معه، فان السفر يكشف اخلاق الناس، يكشف الاخلاق. قال لا. قال اذا لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فانت لا تعرفه، ائت من يعرفك، انت تعرفوش. احنا سافرنا الحج، هل تعلم ان يوم النحر، يوم النحر واحنا نازلين بقى من مزدلفة وفضل لنا كيلو او كيلو ونص تقريبا في المزدلفة ما خرجناش منها، اغلقت الطرقات. انا في الحقيقة هناك فارق شاسع جدا في التنظيم بين هذا العام والعام السابق، بين هذا العام والعام السابق في التنظيم. اغلقت الطرقات على السيارات واغلقت منها خلاص، ما فيش ولا اتوبيس يدخل. في ناس قعدوا زي حالاتنا كده ساعة وساعتين، لا خلاص بقى. والناس كلمونا من عند الجمرات وقالوا ان الطريق مغلق، انزلوا احسن ومشوها. نزلنا وناس أصروا إن هم يفضلوا قاعدين في السيارات اللي في الباصات. دول قعدوا حوالي 10 ساعات تقريبا وراح منهم حاجات كتير. يوم الراجل أول ما يوصل المخيم، الباص مش مكلف إلا إن هو يديك عند المخيم بتاعك. الراجل راح ساب الدين ولا مش بيلبس الحجاب ولسه جاي من عرفة، ساب الدين. إزاي؟ أنت مش فاهم حاجة. ده انت كده سبك للدين، ده ممكن يكون اخرك عن الاسلام اصلا. فاريد ان اقول ان الناس قد يكونون في هيئة واحدة لكن القلوب والاخلاق شتى. النبي عليه الصلاة والسلام ربى اصحابه تربية قويمة نقلتهم من حال الى حال. هذه التربية يعني لم نربى على هذا المنهج او بهذه الطريقه، فلذلك تتوقع ان الانسان تؤثر فيه بيئته. علماء البيئة وعلماء الشرع كمان قالوا الإنسان ابن بيئته، فالإنسان دائما بأثر بالبيئة إلا ربي تربية صحيحة نقلته من حال إلى حال. يعني شوف عمر في الجاهلية كان إزاي وفي الإسلام إزاي، لما يقال له اتق الله ينتفض كالعصفور، ولما قال له الصديق في حروب الردة أجبر في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه التربية نحن نفتقدها ونتفاوت بقى في مستويات هذه التربية. فلذلك تجد ان الغالب البيئة. يعني مثلا اضرب لك مثالا، انا يعني الدكتور علاء صادق حفظه الله، ده رجل عف اللسان والله عز وجل اعطاه انصافا وعدلا، فتجد في المواقف الشديدة يقف موقف العدل دائما ويقيم شهادة الحق لله تبارك وتعالى. وشوف التصريحات بتاعته، قناة عايزة تدينه ملايين عشان يقعد يشتم في الفطار الإسلامي أو في الإخوان المسلمين أو في كذا، ولسه ليه تصريح مبارح بيقول فيه، خلي بالك بقى اللي بيشتمه الدكتور مرسي شوفوا موقفهم ايه كان من مبارك، كانوا بيقولوا ايه على الرئيس مبارك اللي بيشتموا الدكتور مرسي. فعايز اقول ان الاخلاق راجعة في معظمه الى البيئة، لان التربية القويمة على قواعد الشرع مش موجودة مش 100%، فتجد ان كل انسان متأثر ببيئته بنسب مختلفة بقى بنسب مختلفة. يعني مثلا تتوقع ان البخيل قبل الالتزام هتلاقيه بخيل بعد الالتزام، لكن باسم الايه، لا تجعل يدك مغلطة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محصورا. الفتوة والعربجي هتلاقيه برضو بعد ما يلتزم برضو محتفظ بالعربجية بتاعته ويقول لك انا بجاهد في سبيل الله، ويدي واحد بمطوة ولا بنشط ولا بتاع كلام من هذا القبيل. البذيء اللسان وسيء الخلق هتلاقي نفس الحكاية، لما يجي واحد يتكلم عن رئيس الدولة ويقول ده جاهل لان رئيس الدولة ذكر تعرض لآية في سورة فاطر قال فيها عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. الدكتور مرسي حفظه الله شرح المعنى، والوارد عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أنه القدير. القدير يعني هيعذب وهيعاقب قدر على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل بتسلل تحت جنح الظلام لارتكاب الموبقات، والذي يرتكبونه في واضح النهار، هذا كله في حق الله عز وجل واحد واحد. وبعدين الدكتور مرسي قال وفي قراءة أنا ده اللي نقل لك، اللي لقيت إن في بذاءات وواحد حامل القرآن الكريم ويقول لك ده جاهل، اللي يقول كده يبقى جاهل حامل القرآن ده. يعني أنا يعني هقوله يعني اقرأ التبيان طيب في أداب حملة القرآن وراجع نفسك وتأنى، تأنى يا رجل، أنت ما كنت تستطيع أن تفعل هذا مع رائد في أمن الدولة، مش مع رئيس الدولة، مع رائد في أمن الدولة كنتم تداهنون أمن الدولة. أنا يعني الكلام ده، وكنت القارئ بتاع السلطان، السلطان الماضي المخلوع الرئيس حسني. ثم أنت تيجي تقول اللي يقول هذا جاهل. نسبت عمر بن عبد العزيز إلى شو بقى العلماء بيقولوا إيه في القصة دي، عشان تعرف ان الدكتور مرسي انا لم اسمع كلامه لكن نقل الي فعرفت انه نقل ما هو موجود في التفسير بالحرف. تعال كده نشوف ده تفسير القرطبي عند الايه، الايه في سوره الايه، في سوره فاطر. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أنت مش محتاج بقى للجزء أو للصفحة، لأن إيه ده تفسير، يبقى تراجع الآية في سورة إيه، سورة فاطر. يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. كويس. وقال الربيع بن أنس من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن مسعود كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. وقيل لسعد بن إبراهيم من أفقه أهل المدينة، بيسألوا من أفقه أهل المدينة عايزين يقولوا على شخص، فقال أفقاهم لربه عز وجل. وعم أفقاهم لربه عز وجل دي إجابة متينة، مش إحنا قلنا فرقد السبخين من قبل، سأل الحسن البصري عن مسألة فأجابه الحسن فقال إن الفقهاء يخالفونك، هو فرقد بيقول للحسن إن الفقهاء يخالفونك، فقال له الحسن فكلتك أمك فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ أنت شفت فقيه بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المراقب لنفسه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف، الورع الكاف. من أفقه أهل المدينة؟ قال أفقهم لربه عز وجل. وعن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. سمع تاني، من لم يقنط الناس من رحمة الله. في بعض المشايخ كده يبينك انت مستحيل خلاص ما مش هتنفع. وانت فاكر بقى الحديث الذي قتل 99 نفسا لما اتمهم بالمئة ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا فاعبد الله تعالى فيها. من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى ولم يؤمنهم من عذاب الله، مش اللي طالع اللي جايب الديب من ديله ويقول لك الخمر اللي معمولة من التمر ومن العنب، يعني ممكن تاخد شوية ويسكي تاخد شوية شمبانيا شوية كونياك براندي اي حاجة من الحاجات دي فيش مانع ابدا، ده اللي معمول من التمر ومن ايه ومن العنب بس ده. ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا ولا علم لا فقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. خلي بالك وساق بإسناده أثرا عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أثر مرسل. طيب بعد كده خلص بقى الكلام، خلي بالك معايا بقى. قال الزمخشري فإن قلت فما وجه قراءة من قرأ إنما يخشى الله بالرفع من عباده العلماء بالنصب، وهو عمر بن عبد العزيز وتحكى عن أبي حنيفة. قلت الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى إنما يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. خدت بال حضرتك؟ يبقى دي استعارة. إنما يخشى الله أن يعظم الله عز وجل من عباده العلماء. فاضل 3 دقائق. طيب جزاك الله خير. في حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث عظيم جدا أخواننا في شرف العلم وأصحاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هو الحديث من 5 جمل، هذه الجملة الأولى، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فاكرين كلام علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا علم فيها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما أن الله عز وجل يعظم رسله صلواته وسلامه عليهم أجمعين، فإنه يعظم أيضا ورثة رسله وأنبيائه صلواته وسلامه عليهم أجمعين. ده كتابه، ده جامع البيان في تفسير القرآن للقرطبي للطبري أستغفر الله على هامشه تفسير النسفي. تعالوا كده نشوف النسفي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنجيب محل الشابة لأن خلاص فضل دقيقة ونص. وعن عمر بن عبد العزيز: ويحكى عن أبي حنيفة أنهما قرأ برفع الله، يعني بقى الله، ونصب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء ونصب العلماء، فتكون الخشية مستعارة للتعظيم، أي لا يعظم الله ولا يجل من الرجال إلا العلماء به، إلا العلماء به إلى آخر كلام. هو الكلام نفيس لكن ده محل الشاهد. يبقى الإنسان المفروض لما يقرأ، الدكتور محمد مرسي ده مش تلميذ، الدكتور محمد مرسي رجل تجاوز 60 من عمره، وهذا الرجل في السي في بتاعته اللي هي السيرة الذاتية رجل كفء كلما سلك طريقا حصل فيه الدرجات العلى بفضل الله عز وجل. وانت شايف ان انجازات الدكتور مرسي الى الان، لكن طبعا الليبراليون و أعداء الإسلام يريدون أن يهيلوا التراب على الدكتور مرسي، هم لا يريدون التيار الإسلامي. ثم أنت تشارك مع هذه الجوقة وتقول إن اللي يقول كده يبقى جاهل. يا أستاذ يا جاهل، أدي الكتب أهي. الدكتور لما يكون بيقرأ هو في تفسير القرطبي، وجاب القرطبي جاب كلام الزمخشري وجذب إن دي قراءة عمر بن عبد العزيز وهي محكية عن أبي حنيفة، يبقى أبو حنيفة جاهل وعمر بن عبد العزيز جاهل وكلام، ولا أنت اللي جاهل؟ انت جاهل ما قرأتش الكلام ده. صحيح احنا ممكن نقول ان هذه ليست قراءة متواترة ولا يلتفت اليها، لكن هيبقى ده مذهب، هيبقى مذهب لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يبقى ده تعظيم لشأن العلماء. لكن واحد حامل القرآن، الدكتور علاء صادق، انا يعني معرفش اذا كان هو حامل القرآن ولا لا، لكن الرجل ذو خلق رفيع يترفع مثل هذه البناية ويسلك مسلك العدل. ف يعني يا حامل القرآن، أنا لن أوجه الكلام إلى غيرك، يعني الإمام بتاع المسجد الأقصى وغيره وكلام من هذا القبيل، الذي شتم ما أسهل الشتيمة، لكن عفة اللسان والتعامل مع الأمور في حدودها وإطارها، ده هذا هو الإيه المطلوب من الإنسان المسلم. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى الوفاء. كالطير في جو السماء. قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.